بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
نبوءة النبي في حصار العراق العالمي،
علامة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت العلامة في هذه السنوات القليلة الماضية بمثل ما أخبر النبي الصادق تماما، وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
حصار العراق العالمي.
يوشك أهل العراق ألا يشبى إليهم قطيف ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال العجم يمنعون ذاك.
حصار العراق العالمي
تعبير في غاية الدقة عما يحدث الآن للعراق، والذي يسميه الإعلام الغربي والعربي الحصار الاقتصادي العالمي للعراق.
حصار العراق العالمي.
وأنتم تعلمون أن أمريكا قد جمدت أموالا طائلة للعراق بعد أحداث الكويت.
حصار العراق العالمي.
ولعل المتابع منكم قد سمع بالأمس القريب فقط تصريحا خطيرا جدا لرئيس لجنة المساعدات الإنسانية في العراق أن الحصار الاقتصادي على العراق طيلة السنوات الماضية يتسبب في قتل 6,000 شخص في كل شهر.
حصار العراق العالمي لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله
إلا الله. خطيرا جدا لرئيس لجنة المساعدات الإنسانية في العراق أن الحصار الاقتصادي على العراق طيلة السنوات الماضية يتسبب في قتل 6,000 شخص في كل شهر.
حصار العراق العالمي لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بعد غياب في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مقامته. في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 31 من دروس الإيمان باليوم الآخر كركن خامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ضمن دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء. ولازال حديثنا ممتدا بحول الله وقوله عن العلامات الصغرى للساعة، وقد توقفت في لقائنا الماضي مع العلامة 37 والتي كانت عن ذهاب الخشوع. وأود أن أذكر في عجالة سريعة بالعلامات التي تحدثنا فيها في المحاضرات الماضية لأواصل الحديث عن بقية العلامات إن شاء الله تعالى. تكلمنا قبل ذلك عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كعلامة من العلامات الصغرى للساعة، وعن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ظهور الفتن، وعن حفظ الأمانة، وعن حفظ العلم وكثرة الجهل، وعن تقارب الزمان، وعن كثرة أعوان الظلمة، وعن انتشار الزنا، وعن انتشار الربا، وعن ظهور المعازف واستحلالها، وعن شرب الخمر واستحلاله، وعن كثرة القتل، وعن زخرفة المساجد والتباهي بها. وتكلمت عن التطاول في البنيان، وعن ولادة الأمة ربتها، وعن تقارب الأسواق، وعن ظهور الشرك في الأمة، وعن ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، وعن تشبب المشيخة، وعن كثرة الشح، وعن كثرة التجارة، وعن ذهاب الصالحين، وعن ارتفاع الأساتذة، وعن التماس العلم عند الأصاغر. وتكلمت أيضا في العلامات عن ظهور الكاسيات العاريات، وعن صدق رؤيا المؤمن، وعن كثرة الكتابة وانتشارها، وعن كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، وعن كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وتكلمنا عن كثرة النساء وقلة الرجال، وعن كثرة موت الفجأة، وعن تمني الموت من شدة البلاء، وعن وقوع التماثل بين الناس. وتكلمنا أن التحية لا تكون إلا للمعرفة، وتكلمت عن اتباع سنن الأمم الماضية، وعن ظهور الكذابين من أدعياء النبوة، وعن تداعي الأمم على أمة الإسلام والإيمان، وعن غربة الإسلام. وتكلمت عن العلامة الأخيرة ألا وهي ذهاب الخشوع، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية هذه العلامات التي أراني قد اقتربت من الحديث في نهايتها، فإن المدقق والممحص للأحاديث الثابتة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الصحيحة يقف عند هذا القدر والعدد الذي ذكرت فحسب، وإلا فمن تهاون وتساهل في ضبط وتصحيح الأحاديث ربما تصل العلامات الصغرى معه إلى 90 علامة أو يزيد، لكن الذي ذكرت هو الصحيح الثابت عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. العلامة 38، وهي عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. والمروج جمع مرج، والمرج هو الأرض الواسعة التي يكثر فيها الزرع والنبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد واللفظ لأحمد من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وفي هذا الحديث دلالة على أن بلاد العرب سيكثر فيها الماء، وسيكثر فيها الزرع، وستتحول أرض العرب الصحراء إلى أرض خضراء وإلى حدائق وغابات. والذي يؤيد هذا أنه قد ظهر في بلاد العرب كثير من العيون والآبار، والذي قسمنا بالآبار الأرتوازية التي حولت كثيرا من الأرض الصحراء إلى جنات خضراء. ومن أهل العلم من قال بأن هذه العلامة تكون في زمن عيسى عليه السلام حينما تخرج الأرض بركتها، لكن المدقق أيضا الآن يرى أن كثيرا من صحراء العرب قد تحولت إلى جنات خضراء. العلامة 39 بإجاز لأصل إلى علامتين مهمتين هما صلب محاضرة الليلة، وستستمعون فيهما العجب العجاب، وصلى الله على من لا ينطق عن الهوى. العلامة 39 هي حصر نهر الفرات عن جبل من الذهب. ففي الحديث الذي رواه
مسلم والبخاري أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يحفر الفرات أي نهر الفرات عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية يحفر جبل الفرات أو يوشك أن يحفر جبل نهر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. ذكر الحافظ ابن حجر من باب الأمانة العلمية أن هذه العلامة تظهر عند ظهور المهدي عليه السلام. ذكر الحافظ ابن حجر أن انحصار نهر الفرات عن جبل الذهب يكون عند ظهور المهدي عليه السلام. وأذكر أنني قد ذكرت لكم قبل ذلك أن جريدة الأخبار قد نشرت هذا الخبر، وربما نشرت وكالات الأنباء هذا الخبر على أنه كشف علمي، اكتشاف جبل من الذهب في نهر الفرات في سوريا. ثم قرأت في جريدة الأهرام بعد هذا الخبر بأيام قليلة خبرا عن بعثة علمية روسية أمريكية مرسلة لدراسة هذه الظاهرة. لا شك أن النبوءة النبوية لم تتحقق بكل جزئياتها المذكورة في الأحاديث التي ذكرت الآن. فالنبوءة النبوية تتحدث عن انحصار ماء الفرات عن جبل من الذهب ثم الاقتتال. ظهر الجبل أو اكتشف الجبل لكن لم ينحسر نهر الفرات بعد ولم يتقاتل عليه. وأنتم ترون الآن الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل من ناحية، وتقفون على الخلاف الشديد بين تركيا والعراق وسوريا من ناحية أخرى، وهذا أمر جديد. فمن المعلوم أن الحرب القادمة يا إخوة لن تكون حرب بترول، هذا لا نزاع فيه، وإنما ستكون الحرب القادمة حرب ماء، حرب مياه. فمياه المسلمين الآن تتسرب إلى إسرائيل حتى من ماء النيل ومن ماء الفرات عن طريق الاتفاقيات والأحلاف العسكرية الجديدة بين إسرائيل وتركيا. ثم هذا العداء والخلاف الرهيب بين تركيا وبين العراق من ناحية وسوريا من ناحية أخرى. فلا شك أننا في انتظار بقية أجزاء النبوءة النبوية أن تحدث بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكما أن شطر النبوءة قد ظهر فنحن لازلنا في انتظار أجزاء النبوءة النبوية أن تظهر بمثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة عجيبة. العلامة 40، وأرجو أن تعيرون القلوب والأسماع جيدا في العلامتين المقبلتين. العلامة 40 من علامات الساعة هي الحصار الاقتصادي على العراق. ما لي أراكم تصلون على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحصار الاقتصادي على العراق علامة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت العلامة في هذه السنوات القليلة الماضية بمثل ما أخبر النبي الصادق تماما، وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم قال حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حشم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الزهيري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يوشك أهل العراق ألا يشبى إليهم قصيز ولا درهم. وأرجو أن تدققوا في كل كلمة من كلام هذا الحديث، يوشك أهل العراق ألا يشبى إليهم قصيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال العجم يمنعون ذلك. قال العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يشبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا من أين ذلك؟ قال الروم. تدبر. قال في أهل العراق العجم، وقال في أهل الشام الروم يمنعون ذلك. ثم سكت هنيها ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر وفي آخر أمتي خليفة يحصي المال حتيا ولا يعده عدا. قلت لأبي نضرة، والقائل هو الزهيري، قلت لأبي نضرة أترى أن هذا الخليفة هو عمر بن عبد العزيز؟ قال لا. قال لا. ومن المعلوم أن عمر بن ابن عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن في عهده حصار من أي نوع من الأنواع للعراق أو للشام أبدا، بل كانت العراق تشهد عزة وكرامة في هذه الأيام في أيام الخلافة الراشدة. إذن هذا الخليفة الذي تحدث عنه الحديث بلا نزاع هو المهدي الذي سأفسر الحديث عنه ربما في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. هذا الحديث يا إخوة المهم الذي رواه مسلم والذي بلا نزاع له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يتكلم في أمر من أمور الغيب من عند نفسه إنما بكلام مسموع من الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يتضمن على ثلاثة أخبار من أخبار الغيب والمستقبل. الأول حصار على العراق، الثاني حصار على بلاد الشام، ومعلوم أن بلاد الشام تستمر على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. هذا يطلق لفظ بلاد الشام يطلق على هذه الدول الآن، كانت تسمى جميعا قبل ذلك بلاد الشام، ولكن الاستعمار قسم ومزق وشتت الشمل ووضع الحدود ودق المسمار البشع الذي يسمى بإسمار الحدود بين الدول الإسلامية. فيتكلم هذا الحديث عن شفار للعراق وعن شفار للشام وعن خليفة يخرج في آخر الزمان. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في أن الأحداث الثلاثة قد ذكرت في حديث واحد متوالية. الانتباه، قد ذكرت في حديث واحد متتالية، حصار للعراق وحصار للشام، وحصار الشام الآن موجود، حصار لسوريا وحصار لفلسطين. ثم يخرج بعد ذلك خليفة، ولاحظ أن الحديث يقول ثم سكت هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان خليفة يحشي المال حتيا ولا يعده عدا. فالأحداث الثلاثة متتابعة متتالية. نعاود مرة أخرى كلمات الحديث، يوشك أهل العراق ألا يشبى إليهم قصيص ولا درهم. تعبير في غاية الدقة عما يحدث الآن للعراق والذي يسميه الإعلام الغربي والعربي الحصار الاقتصادي العالمي للعراق، ولفظ يوشك أهل العراق أن يجب إليهم قفيز ولا درهم، والقفيز هو المكيال المعروف عند أهل العراق، قفيز مكيال يكيل به أهل العراق الحبوب، والدرهم المعروف. يوشك أهل العراق أن يجب إليهم قفيز ولا درهم. سبحان الله، من المعلوم يا إخوة أن الحصار الاقتصادي إن ضرب على البلد يمنع عن هذا البلد الطعام والمياه، لكن لاحظ أن الحديث يقول ولا درهم، وأنتم تعلمون أن أمريكا قد جمدت أموالا طائلة للعراق بعد أحداث الكويت، فجمد مال العراق خارج العراق في بنوك الشرق والغرب، فمنع العراق من ماله أن يجب إليه قفيز طعام ولا شراب ولا غلاء ولا دواء. ولعل المتابع منكم قد سمع بالأمس القريب فقط تصريحا خطيرا جدا لرئيس لجنة المساعدات الإنسانية في العراق أن الحصار الاقتصادي على العراق طيلة السنوات الماضية يتسبب في قتل 6,000 شخص في كل شهر. وطبعا كما ذكرت في خطبة العيد أصبحت الأخوة الإيمانية أخوة باردة باهتة، فأصبحنا نسمع مثل هذه الأحداث ولا تتحرك شوارعنا ولا تحترق قلوبنا، لأن الأخوة أصبحت باردة باهتة لم تلفحها حرارة الإيمان بالله جل وعلا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنه التقاء مصالح وتبادل منافع فحسب، وإن وجدت إيمانا بلا أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص، لأن الأخوة ثمرة حتمية للإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا الحصار الظالم يتسبب في قتل 6,000 مسلم ومسلمة من العراق في كل شهر. طولة الظلم يوشك أهل العراق أن لا يسبى إليهم، قلة الدقة في اللفظ، يعني لفظ يوشك أدق من لفظة الحصار الاقتصادي. ليه؟ لأن الحصار الاقتصادي حصر البلد المحاصر تماما، وأنتم تعلمون قديما أن الحصار كانت له صورة معلومة واحدة، ألا وهي أن كل مدينة من المدن المستهدفة كانت تحيط بناءها بأسوار من كل ناحية، فكانت الدولة المعتدية إذا أرادت أن تحاصر دولة من هذه الدول جرت الجيوش الجرارة وحاصرت هذه المدينة من جميع نواحيها أو من ناحية أو من ناحيتين، وفرضت حصارا على هذا البلد لا يدخل إليها طعام ولا يخرج منها أحد حتى تستسلم هذه المدينة إلى الدولة المعتدية. هذه صورة الحصار القديمة، لكن تغير لفظة يوشك ولم يقل لفظة الحصار، لأن الحصار المفروض الآن على العراق ليس حصارا كليا، وإنما هو حصار مكسور من بعض الدول ومن بعض عصابات المافيا التي تبيع الأسلحة وتسرب الطعام في مقابل الأموال إلى دولة العراق عن طريق تركيا أو عن طريق سوريا أو عن طريق الأردن. أرجو أن تدققوا في كل لفظة، فلفظة يوشك أدق تعبيرا من لفظة الحصار الاقتصادي. يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. معلوم أن الدول كما ذكرت الخاضعة لمجلس الأمن ولقرارات مجلس الأمن هي التي فرضت الحصار الاقتصادي على العراق، وأرجو أن تتدبر كلمة العجز حينما سئل جابر من الذي يمنع القفيز والدرهم عن أهل العراق، فقال العجم. والعجم يا إخوة تطلق في اللغة العرب على كل من سوء العرب. واضح؟ لفظة العجم يراد بها من؟ كل من سوء العرب يقال له عجم. فلفظة الحديث من الذي سيمنع عن العراق الطعام والمال؟ قال العجم. إذن هذه اللفظة تفيد أن كل شعوب الأرض أو أن كل دول العالم تقريبا ستشارك في الحصار الاقتصادي باستثناء العرب. وهذا هو الموقف الرسمي فعلا. أنتم تعلمون أن مجلس الأمن لما اتخذ قرار مقاطعة لدوله الخمس الدائمة العضوية وهي أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومن؟ والصين. هذه الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لما اتخذت القرار معلوم أن الدولة العربية التي تدخل عضوا من أعضاء المجلس بالتناوب كانت في هذه الفترة التي اتخذ فيها قرار فرض الحصار الاقتصادي العراق كانت من؟ اليمن. وهي الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار. شفت الدقة؟ العجب. كل من سوى العرب. إذا اليمن هي الدولة الوحيدة في مجلس الأمن اللي رفضت القرار. وكل شعوب العالم العربي تقريبا وإن كان بعض الزعماء قد أذعنوا لقرار مجلس الأمن إلا أن شعوب العرب بلا استثناء لا زالوا إلى يومنا هذا إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية منذ أيام قريبة لا زالوا يرفضون الحصار الاقتصادي على العراق ولا زالوا ضد تقسيم العراق. تنظر الى لفظة العجم كل ما سوى العرب. وبالفعل قد شاركت كل دول العالم تقريبا في فرض هذا الحصار الاقتصادي على العراق باستثناء العرب. ودعنا نقول باستثناء شعوب العرب والمسلمين. وعلى هذا يمكن ان يقال بان المنع عن العرب اعجمي لان كل شعوب الارض ما عدا العرب رسميا بمقتضى موقف اليمن في مجلس الامن قد شارك في فرض هذا الحصار عن رضا وعن فرائض. لان مجلس الامن يومئذ بدوله الدائمه وغير الدائمه فيما عدا اليمن هو الذي فرض هذا الحصار الغاشم على العراق. لذا يقول الحديث العجم يمنعون ذلك. ومن المعلوم لانه لم يحدث في تاريخ الاسلام من قبل ان وقع حصار اقتصادي بهذه الصوره للعراق ابدا. اما الحصار الاخر وهو حصار الشام تعلمون ان حصارا فرض ايضا على سوريا قبل العراق وان حصارا لا زال مفروضا الى الان على فلسطين. فهذه من العلامات التي وقعت بمثل ما اخبر الصادق المصروف الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا ننتظر الحدث الثالث في الحديث الا وهو خروج الخليفه الذي يحكي المال حتيا ولا يعده عدا وهو المهدي عليه السلام كما سابين ان شاء الله تعالى بالاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. العلامه الحاديه والاربعون وهي في غايه الاهميه ايضا والخطوره هدنه تقع بين المسلمين وبين بني الاصفر. وبني الاصفر في الحديث يراد بهم الروم والروم هم اوروبا وامريكا. اذا ذكر الحديث النبوي لفظ بني الاصفر او لفظ الروم فانه يراد بهم الان من الدول المعاصره اوروبا وامريكا. هؤلاء هم الروم وهؤلاء هم بني الاصفر. فالعلامه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هدنه تقع بين المسلمين وبين الروم او وبين بني الاصفر. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث إن كنا سنعد العلامات قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 6 علامات من العلامات الصغرى، فقال عليه الصلاة والسلام اعدد 6 بين يدي الساعة، 6 بين يدي الساعة، موتي أي موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. أما العلامة الأولى فقد وقعت لنبي عليه الصلاة والسلام، وأما العلامة الثانية فقد وقعت بفتح بيت المقدس في عهد من؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب في العام من يذكر في أي عام؟ العام 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس واستلم مفاتيح بيت المقدس يوم أن خرج في الجيوش الفاتحة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ثم فتح بيت المقدس، ثم العلامة الثالثة في الحديث موتان بضم النيل، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قال ابن فارس أو كعقاص الغنم، والقعاص أو الحقاص داء يصيب الدواب الإبل والأرنام في الصدر أو في العنق فيهلك الدواب في الحال. وقال أهل العلم جميعا بأن هذه العلامة قد وقعت في طاعون عمواس الذي ابتلي به بلاد الشام، وكان من الأكابر الذين ماتوا في هذا الطاعون أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. يبقى موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. وأظن أن هذه العلامة يعني نراها الآن متحققة تماما، قد تعطي الرجل 100 جنيه فيقول أتيتك من المكان الفلاني ولا تخرج من حافظتك إلا 100 جنيه ويظل ساقطا عليه. ثم فتنة، اللهم نجينا من الفتن، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. وأظنكم جميعا ذكرتم أنها فتنة التلفزيون والأغاني، نسأل الله السلامة والعافية، فلا شك أنها فتنة عاصفة. لكن طبعا أنا لا أجزم البتة بأن هذا هو تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام معتبر لأهل العلم أن الفتنة التي دخلت بيوت العرب هي فتنة التلفاز، فما من بيت من بيوت العرب الآن إلا ودخلت. وهذا اللفظ خرج مني مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول، وإلا فإن كثيرا من بيوت أهل الفضل لم تدمس بعد لهذه الفتنة الحالكة. تدخل كثيرا من بيوت المسلمين فتسمع فيها الإناء وترى فيها الرقصة، بل وترى فيها الزنا، الزنا هذا الذي يسمى بالفتن الذي ينقل الآن إلى بيوت المسلمين الزنا، ويجلس الرجل طوال الليل ليرى السناء والزواني على شاشة التلفاز، ربما يجلس الساعات الطوال. إنها فتنة عاصفة، وأنا لا أتصور أبدا رجلا بهذه الكيفية يصلي الفجر أو يقيم ليلا أو يستقي الله في عمل أو حتى يقدر على أن يستيقظ مبكرا بحمله. إنها فتنة حالكة تريد لأبناء هذه الأمة الدمار والزوار والهلاك. لا أتصور شيئا يقضي الليل بطوله، ولست مبالغا، أمام فيلم داعر أو فيلم نجس عن طريق هذه السياسة السماوات المفتوحة أو القنوات المفتوحة، ثم بعد ذلك يصلي الفجر أو يقوم إلى عمل ونشيط، مستحيل. هذه فتنة، نسأل الله أن يطهر بيوت المسلمين منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع إلى العلامة الثالثة وهي محل الشاهد، ثم هدنة. الهدنة هي مصالحة فترة من فترات الاتفاق والتصالح ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأقصر. من بني الأقصر؟ الروم. من الروم؟ وربما من العراق. ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأقصر فيغدرون أن يغدروا بني الأقصر بأمة النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي الراية، وسميت الغاية أو سميت الراية بالغاية لأنها غاية الجيش، فإذا رفعت الراية فهي غاية الجيش. يقول عليه الصلاة والسلام ثم تكون هدنة بينكم وبين من الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية مثنى 10,000، أي من الجنود والمقاتلين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سنن وابن ماجه وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأصالحون الروم صلحا آمنا. وأظن أن الأمة الآن في مرحلة الصلح ومرحلة الهدنة بلا خلاف، أيضا الأمة الآن في مرحلة صلح وفي مرحلة هدنة، بل وفي مرحلة تحالفات عسكرية بينها وبين الروم، بين الروم وأمريكا، وإن تنشأ الأوروبيين والأمريكان في بلاد المسلمين لا من أعظم الأدلة العملية على ما أقول الآن، أحلاف عسكرية طويلة المدى، بل لا أبالغ إن كل أحلاف عسكرية إلى الأبد إلى الأبد. هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الهدنة في حديث آخر فيقول واسمعوا إلى من لا ينطق عن الهوى ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتغنمون وتسلمون. صلى الله عليه وسلم. ركزوا في هذا الكلام جيدا، فربما تستمعونه لأول مرة أو كثير منكم على وجه الدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستعقدون معاقدات ومصالحات بينكم وبين أوروبا وأمريكا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا. إذن ستكون هناك محارفات بين المسلمين وبين الروم بين أوروبا وأمريكا، وسيقاتل الروم مع المسلمين عدوا مشتركا. لكن السنة النبوية لم توضح لنا هذا العدو المشترك. هل يا ترى هذا كلام من عندي أنا؟ هل يا ترى هذا العدو المشترك سيكون الكتلة الشرقية روسيا والصين؟ وارد. هل يا ترى سيكون هذا العدو المشترك الشيعة إيران؟ وارد. لكن السنة النبوية لم تحدد هذا العدو المشترك الذي سيقاتله الروم مع المسلمين. هذه المعركة يا إخوة، لأن الحديث يبين لنا معركتين، وأقرأ عليكم نص الحديث مرة أخرى. ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتغنمون وتسلمون. هذه المعركة التي سيحالف فيها المسلمون أوروبا وأمريكا سينتصر فيها هذا التحالف على هذا العدو المشترك، سواء كان هذا العدو روسيا والصين أو الشيعة، سينتصر هذا الحلف في هذه المعركة. ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي حلول. انظر إلى كلام النبي الصادق، كأنه يصف أرض المعركة وهو فيها. ثم تنصرفون حتى تنزلوا في مرج، أي بأرض خضراء يكثر فيها النبات ذي حلول، وسع شيء لأرض المعركة. فيرفع الرجل بين أهل الصليب صليبه من الفريق الاخر من فريق الروم اوروبا ومصر تنزع العصبيه وتطغى فيرفع رجل منهم الصليب ويقول غلب الصليب. يقول للنبي الصادق فيخطب رجل من المسلمين فيقوم اليه فيدفعه وسيلوه فاقتله فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون للملحمه فياتون تحت 80 رايه تحت كل رايه 12,000. اذا الحديث يبين لنا معركتين. المعركة الأولى هي المعركة التحالفية العالمية الأوروبية الأمريكية الإسلامية صلى الله على محمد. هذه المعركة التحالفية العالمية يسميها كثير من الكتاب والعلماء والمفكرين وعلماء اهل الكتاب معركة هارمجدون، يسميها العلماء معركة هارمجدون. وهذه المعركة هي التي ستكون المقدمة الحقيقية للملاحم الكبرى التي سينتصر فيها المسلمون بقيادة المهدي عليه السلام. أيها نريد أن تستبشر القلوب المريضة المتعبة المشغلة بالواقع المؤلم في أن الجولة المقبلة الأخيرة كما نقول ونكرر دائما ليس رجما بالغيب وليس من باب تسكين الآلام ولا تضميق الجراح وليس من باب الأحلام الوردية، إن الجولة القادمة ستكون للإسلام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصف المعارك والملاحم وصفا في غاية الدقة، ليس من عندنا نحن، والذي سيهيئ النصر لهذه الأمة الضعيفة المسكينة ليس قوة المسلمين بالمقارنة إلى قوة الغرب، لا، وإنما الذي سيهيئ ذلك هو الملك جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون. وستسمعون كما ذكرت كلاما عجيبا في المحاضرات المقبله وانا اتحدث في الملاحم ان شاء الله تعالى. هذه الحرب الاولى التحالفيه العالميه الاوروبيه الامريكيه الاسلاميه اظن انها واضحه الان، مقدماتها واضحه. فنحن والروم الان في صلح آن، والمعسكر الشيوعي او المعسكر الشرقي الصين وروسيا قد ابرموا معاهدات جديده، ولاول مره في التاريخ ليقع ما قاله المصطفى، لاول مره في ابريل 96 يزور رئيس روسيا الصين لاول مره. تصور لأول مرة يحدث اتفاق وتعهدات وتعاقدات بين روسيا والصين. أبريل 96 أن 3 سنوات فقط. وأنتم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين. خذ القعدة. والآن بدأت العلاقات الروسية الأمريكية بعد الحرب الباردة تتوتر الى اقصى درجات التوتر، ولعل يعني وزيرة الخارجية الامريكية تلك العجوز الشمطاء قد عادت من روسيا بالامس فقط وهي تجر اجيال الخيبة بعد عدم اتفاق واضح بين روسيا وبين امريكا في كثير من القضايا، وعلى رأس هذه القضايا قضية العراق وقضية السلاح النووي. روسيا الصين لاول مرة، تصور لاول مرة يحدث اتفاق وتعهدات وتعاقدات بين روسيا والصين. أبريل 96 أن 3 سنوات فقط. وأنتم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين. خذ القعدة. والآن بدأت العلاقات الروسية والأمريكية بعد الحرب الباردة تتوتر إلى أقصى درجات التوتر، ولعل يعني وزيرة الخارجية الأمريكية جيش العجوز الشمطاء قد عادت من روسيا بالأمس فقط، وهي تجر أليان الخيلة بعد عدم اتفاق واضح بين روسيا وبين أمريكا في كثير من القضايا، وعلى رأس هذه القضايا قضية العراق وقضية السلاح النووي. اختلاف في العلاقات أمور عجيبة، اختلاف وتوتر في العلاقات الروسية الأمريكية، معاهدة تبرم لأول مرة بين المعسكر الشرقي روسيا والصين، أمور عجيبة جدا تتم. وكما أقول دائما إن يد الله تعمل ونحن في غفلة. لا تظن أن الكون هذا مصروف لعباد البقر من الأمريكان أو للملاحدة الكفرة من الروس يدبرونه كيف شاءوا، لا ورب الكعبة. ولا تظن أن الله غافل عما يقع في الأرض، حاشا وكلا، إن الله يسمع ويرى، وليس أحد أغير على التوحيد وأهله من الله، وليس أحد أغير على أمة محمد من الله، ولكن الأمة كما ذكر ليست أهلا للنصرة، وإلا فورب الكعبة لنصرها الله جل وعلا بزلزال أو بإعطاء، بزلزال أو بإعطاء. كولومبيا وقع فيها زلزال من يومين فقط، هزة واحدة قتلت 1000 شخص، هزة واحدة قتلت 1000 شخص. سبحان الله، يتحدث الإعلام الغربي عن ما يزيد عن 100 شخص فجأة سقطوا في باطن الأرض، وأصبح أعلى الأرض فوقهم سافلها، وأسفل الأرض فوقهم، وأصبح أسفل الأرض فوقهم أعلاها. في الحرارة في أقل من مايكرو ثانية، مش ثانية، لا مايكرو ثانية. الله عز وجل قادر على أن يدمر أعلى الضوء. اختلاف وتوتر في العلاقات الروسية الأمريكية، معاهدة تبرم لأول مرة بين المعسكر الشرقي روسيا والصين، أمور عجيبة جدا تتم. وكما أقول دائما إن يد الله تعمل ونحن في غفلة. لا تظن أن الكون هذا مصروف لعباد البقر من الأمريكان أو للملاحدة الكفرة من الروس يدبرونه كيف شاءوا، لا ورب الكعبة. ولا تظن أن الله غافل عما يقع في الأرض، حاشا وكلا، إن الله يسمع ويرى، وليس أحد أغير على التوحيد وأهله من الله، وليس أحد أغير على أمة محمد من الله، ولكن الأمة كما ذكر ليست أهلا للنصرة، وإلا فورب الكعبة لنصرها الله جل وعلا بزلزال أو بإعطاء، بزلزال أو بإعطاء. كولومبيا وقع فيها زلزال من يومين فقط، هزة واحدة قتلت 1000 شخص، هزة واحدة قتلت 1000 شخص. سبحان الله، يتحدث الإعلام الغربي عن ما يزيد عن 100 شخص فجأة سقطوا في باطن الأرض، وأصبح أعلى الأرض فوقهم سافلها، وأسفل الأرض فوقهم، وأصبح أسفل الأرض فوقهم أعلاها. في الحرارة في أقل من مايكرو ثانية، مش ثانية، لا مايكرو ثانية. الله عز وجل قادر على أن يدمر أعلى الظل بزلزال أو بإعطاء. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ريح، وبعدين رب العزة يسأل بعد ذلك هل ترى لهم من باقية؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذا يا إخوة، المعركة الأولى هي المعركة التحالفية العالمية، والتي نرى مقدماتها الآن بصورة واضحة، لا تزيد المؤمن التقي إلا يقينا في الرب العلي وتصديقا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تطور خطير جدا وأحداث متلاحقة بصورة غير مسبوقة. ما كنا نسمع قبل ذلك أبدا عن نظر مواجهة بين الصين وأمريكا أبدا. الآن نسمع ولهجة الإعلام حادة جدا في المواجهة حتى في إسرائيل أنتم تعلمون أن قادة إسرائيل كانوا يخططون لحرب لا يأتي عام 2000 إلا وقد وقعت هذه الحرب. هم يعلمون ذلك ويخططون لذلك. وهذا الكلام لا أنا لا أزيع أسرارا عسكرية الآن، هو كلام معلوم جدا. ما كنا نسمع عن زيادة حدة التوتر بين روسيا وأمريكا، ونراها الآن واضحة جدا لا سيما بعد الضربة الأخيرة للعراق. كذلك ما كنا نسمع أبدا عن تحالف تركي إسرائيلي. سمعنا عن تحالف تركي يهودي، ويتوسط المسلمون والعرب من هذا التحالف خيفة كما هو معلوم للجميع. وأيضا ما سمعنا أبدا بعدما أبادت أمريكا هيروشيما وناجازاكي لأول مرة في التاريخ الحديث نسمع عن اتفاق أمريكي ياباني. أمر عجيب جدا، اتفاق أمريكي ياباني، وأنتم تعلمون العداء بين أمريكا وبين اليابان. نسمع عن اتفاق أمريكي ياباني لأول مرة في التاريخ الحديث. ولكننا كما يقول علماء الاستراتيجية في أمريكا وأوروبا لا ندري من ستسبق أصابعه فيضغط على زر الحرب المدمرة والتي ستكون غالبا حربا نووية. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم بأنني في الزيارة الأخيرة في هذه العشر الأواخر من رمضان في أمريكا أخبرني الإخوة هنالك عن رجل من العلماء المتخصصين ظهر على شبكة CNN وقال كلاما في غاية الخطورة أفزع أمريكا والمتابعين جميعا. هذا الكلام أنا لا أزيد أن أنقله الآن نقلا علميا دقيقا لأنني بكل أسف طلبت من إخواني أن يحضروه لي مكتوبا لكنهم لم يوفقوا في ذلك، فأتيت بمقال لخص هذا الكلام الخطير في جريدة مجلة التايم الأمريكية، وهو كلام في غاية الخطورة متعلق بقضية أو بمسألة الكمبيوتر وعام 2000. وأرجو أن لا أفهم طالب علم من الكلام أنني أحدد زمانا لقيام هذه الحرب العالمية التحالفية النووية التي يسميها بعض العلماء بحرب هرمجدون. لا أحدد زمانا، لا تقل بأن الشيخ قال بأن سنة 2000 ستقوم الحرب، لا لا، أنا لا أحدد زمانا إذ لا يعلم مخلوق على وجه الأرض الزمان الذي سيكون بمثابة الإرهاقات والمقدمات لظهور المهدي، ولا حتى الساعة التي سينزل فيها المهدي، ولا متى ستقوم الساعة، إذ أن هذا كله من العلم الذي اختص به ربنا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هرم جدون كلمة عبرية مكونة من مقطعين، المقطع الأول هو كلمة هر والمقطع الثاني مجدون. وكلمة هر بالعبرية معناها جبل، معناها جبل، ومجدون وادي معروف في أرض فلسطين. هذه المنطقة هي ساحة المعركة القادمة التي سيكون فيها المسلمون حلفاء لمن؟ للروم. العجيب أن الحديث عن هذه المعركة بدأ الآن يظهر بصورة ملفتة للنظر، وهي كما ذكرت معركة نووية، معركة نووية. أقول بأن ظهر، لأنه قد ظهر الآن في أمريكا حديث عن المواجهة النووية الوسيلة الكمبيوتر تعلمون ان كل السلاح الحديث مبرمج بالكمبيوتر. لا يتحرك الصاروخ الا بالكمبيوتر، ولا الدبابة ولا الطائرة ولا حتى شبكات الاتصال الان الانترنت العالمية الا بالكمبيوتر. بل حتى جهاز البيجر او البليج بالكمبيوتر. ومن اشهر قريبة ماضية ايضا سمعت عن تعطل الكمبيوتر، ولعل منكم من قرأ هذا الخبر، عن تعطل الكمبيوتر في الشركة المسؤولة عن جهاز البيجر او عن جهاز البليج في امريكا، فتعطلت كل اجهزة البيجر في امريكا بالكامل لتعطل جهاز الكمبيوتر. سبحان الله، شريط دقيق جدا. اذا تعطل او حدث في عطل يحدث خلل في كل الاجهزه، لان العقول يعني تنكر او تستنكر، كما سنسمع في الملاحم ان الملاحم الاخيره التي سيقود المسلمين فيها المهدي عليه السلام ستكون بالسيوف والرماح. كل الروايات المذكوره عن النبي الصادق تذكر ذلك. كيف ذلك ونحن نرى الحروب الان تدار بالكمبيوتر، ويخرج الصاروخ فيصيب هدفه دون ان يتحرك معه متحرك؟ كيف ذلك؟ اذا علمنا يا اخوة ان الكمبيوتر هذا ان تعطل فتعطلت معه كل هذه الميكنة الحديثة، لا ينكر العقل العقل، انا لا اقول لا ينكر المؤمن الصادق، لا ينكر العقل ان الحرب الاخيرة ستكون كما اخبر الصادق الذي لم تطع عن الهوى صلى الله عليه وسلم. واذكر انني سئلت في امريكا هذا السؤال، وانتم تعلمون ان المسلم الذي تربى في امريكا ايضا مسلم امريكاني، يعني يريد ان يقتنع بكل شيء، ويريد ان ياخذ الدليل العقلي قبل الدليل النقلي ولو كان صحيحا. المهم سئلت كيف ستكون الحرب الاخيره هكذا ونحن نرى الميكنه الحديثه و الى اخره. قلت يا اخي انا لا اعلم كيف سيكون، لكنني اعتقد اعتقادا جازما في صدق النبي الصادق الذي لا يطق عن الهوى ان هذا سيكون، لكن كيف لا ادري. ثم جاء احد الاخوه ليصطحبني الى صلاه الفجر من المكان الذي ابيت فيه. المكان الذي ابيت فيه ابعد قريبا عن المركز الاسلامي، لكنك لا تستطيع ان تخرج لتخطو خطوات من شده البرد. واذ بالاخ الذي جاء ليصطحبني الى المركز الاسلامي يركب سياره مرسيدس مظل 98 حديثه جدا قمه الفخار. وما ان ركبنا وبدا يتحرك الا ونزل ضرب حجب الرؤية تماما حتى في داخل السيارة. والله العظيم يا اخوة لا اقول حجب الرؤية امام السيارة بعد من السبورة هذه اللي على طريق الزراعة عندنا، لا، ضرب حجبت الرؤية داخل السيارة، فما كنت اراه ولا يراني مع انه يضيء مصباح السيارة او لمبة السيارة. نزل الطرب وغيم على الزجاج وعلى السيارة حتى لا ترى شيئا على الاطلاق، فتوقفت كل السيارات في الشارع. قلت سبحان الله ما هذا يا فلان؟ انا تذكر الذي كان يسألني منذ يومين؟ قال نعم. قلت سبحان الله هذه السيارة موجودة، احدث موديل مليئة بالبنزين يركبه القائد، وانزل الله جنديا من عنده فعطلها في مكانها. امر عجب، قد تكون هذه الميكنة موجودة امامك في العصر. ليتحقق كلام الصادق الذي لا ينطق عنه، كيف تتعطل؟ كيفية غير معلومة. حتى العقل، أنا أقول حتى العقل السيارة موجودة أحدث موديل، والقائد في السيارة يجيد القيادة مليئة بالبنزين، ما في سبب من الأسباب التي توقف السيارة موجود إطلاقا، ولكنه جندي في غير حساب البشر. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. جندي في دقائق. وسأذكركم بالخبر الذي قرأته على حضراتكم في هذا المسجد حينما أخبرتكم بأن نجما من النجوم قد أمطر الأرض بوادي من أشعة جاما، قد أمطر الأرض بوادي من أشعة جاما. هذه الأشعة التي عطلت المركبات الفضائية الأمريكية تماما، أشعة، لأن الأمور كلها كما تعرفون بيوصف أشعة معينة في لقطة البرنامج تمثالكم بيوصف. والذي أرعب به هذا العالم أمريكا حينما قال لأن الكمبيوتر مبرمج إلى ما قبل عام 2000، مبرمج الكمبيوتر كله إلى ما قبل عام 2000. طبعا الآن هم في حيث ضيق، قضية خطيرة جدا يعني. طبعا إعلامنا مشغول بالكرة واللاعبين واللاعبات وخيبة الأهل البني، إعلامنا مشغول عن مثل هذه القضايا الكبيرة والخطيرة، لكن عمال يحلل كيف هزم الأهلي وكيف وكيف، لكن هذه القضايا الكبيرة إعلامنا في شغل شاغل عنها. هذه قضية خطيرة جدا وكبيرة جدا، وتشغل الآن عقول العلماء هناك. والأعجب من ذلك أن السلاح النووي الأمريكي والروسي موجه لبعضه البعض. هي مصيبة صراحة. نسأل الله أن يخرجنا من بين الظالمين السالمين الغانمين. فتنة، فتنة رهيبة جدا يعني. الإنسان لما يجي يفكر في كيف يعني تتم الأحداث ربما يطيش العصر. والله العظيم الإنسان، وأنا أعد المحاضرة يعني سبحان الله، والله يعني تعبت رأسي. وحينما أطلق لعقلي العنان في التفكير أشعر بألم لا أتوقع. سبحان الله، سبحان من يدبر الكون، وسبحان من يسخر الكون. قل إن الأمر كله لله. الأمور علمية يا إخوة، يعني نحن الآن لا نتكلم بأسلوب ضغوشة ولا نقول رجما بالغيب ولا إطلاقا، هذا كلام علمي مذكور. وستعجبون إذا علمتم أن العلماء بل ورؤساء على أعلى مستوى في العالم يعتقدون اعتقادا جزما في هذه الحرب المقبلة وينتظرونها. اسمع، يقول رونالد ريغان رئيس أمريكا الأسبق الإرهابي الكبير الذي خرج علينا يوما ليسف إلينا نبأ ذبح ليبيا، تذكرون؟ تنسوا الأمة تنسى. يقول رونالد ريغان، وتذكر هذا الكلام الخطير، يقول: إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمكتون. رئيس أمريكا يتكلم عن المعارك القادمة، المعركة هرمجدون التي ستكون بمثابة الإرهاص الحقيقي للمفحمة، اللي هي المعركة الثانية التي ذكرتها الآن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسأفصلها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. يقول: إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. طبعا مسألة التحديد الزمني كما ذكرت لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يجزم به. ثم يقول رونالد ريغان نفسه: كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات، ستقوم المعركة العالمية الكبرى، معركة هرمجدون أو سهل مجيده. هذا رئيس أمريكا يتكلم عن معركة مقبلة. يقول جيمي كارتر المناظر النجم الذي قبح أخلاقيا، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، يقول: كنت أتمنى أن أستطيع القول إننا سنحصل على السلام، كنت أتمنى أن أستطيع القول لأننا سنحصل على السلام، ولكني أؤمن بأن أرمجدون مقبلة، إن أرمجدون قادمة وسيخاض غمارها في وادي مجيده، إنها قادمة، إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون، إن ذلك لن يحقق شيئا. ثم قال: هناك أيام سوداء قادمة عليهم إن شاء الله. الكلام في غاية الخطورة يا إخواننا. يقول جيري فيلوز وهو من الأصوليين المتعصبين الصليبيين، وهذا الرجل كان من المقربين جدا لرونالد ريغان، ويقال بأنه هو الذي تنبأ لرونالد ريغان أو لبوش بأنه سيكون أعظم رئيس في عام 1988، وكان جورج بوش يقرب هذا الرجل تماما. يقول إن أرمجدون حقيقة مركبة، ولكن نشكر الله لأنها ستكون نهاية أيام العالم. يقول تقول الكاتبة الأمريكية جريت هانسن: إننا نؤمن كما في حجيه، طبعا الجهر الصحيح الذي مرتده كما صار، لكن أمثل كلامها: إننا نؤمن كمسيحيين أن تاريخ إنسانية سوف ينتهي بمعركة سبع أرمجدون، وأن هذه المعركة سوف تتوج بعودة المسيح الذي سيحكم بعودته على جميع الأحياء والأموات على حد سواء. وتقول أيضا: أرمجدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهية. أرمجدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهية. ويقول لينزي صاحب كتاب نهاية أعظم كرة أرضية، حتى الكتاب اسمه مخيفا، يقول: لا داعي للتفكير، هذا متشائم جدا، لا داعي للتفكير في ديون أمريكا الخارجية، ولا في ارتفاع الضرائب، ولا في مستقبل الأجيال القادمة، فالمسألة بضع سنوات وسيتغير كل شيء في العالم جذريا. هذا متشائم إلى أقصى حد، يعني عاوز يقول الكل يتوقف، لكن طبعا فهمنا كمسلمين. يقول النبي الكريم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند صححه شيخنا الألباني: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. فالمسلم يعمل إلى آخر لحظة، ولا تقل متى سأغرس ومتى ستنمو ومتى ستثمر ومن سيأكل وقد قامت القيامة. هذا ليس من شأننا كمسلمين، إنما نحن نأخذ بالأسباب ونعمل، ونترك النتائج لمسبب الأسباب تبارك وتعالى. إذن يا إخوة، معركة أرمجدون هي بداية للفتن والملاحم الكبيرة التي ستقع وسيقود جيوش المسلمين فيها المهدي الذي هو من نسل فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة الأخيرة، الملحمة التي ستقع بين المسلمين وبين الروم حينما يغدرون، هي ستكون إن شاء الله تعالى موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله عز وجل، بعد مقدمة باطية ربما تأخذ المحاضرة حتى أكون دقيقا، عن المهدي وعن صفاته وعن علاماته وعن الكلام الصحيح الثابت في المهدي الذي سيقود الملحمة. وأنا أتصور أن الأمة الآن وأن الأرض الآن تهيأ لاستقبال المهدي عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يعجل بالخلافة الراشدة، وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.